بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، بمشيئة الله تعالى يحاضرنا الآن فضيلة الشيخ أسامة سليمان في استكماله لدرس الفقه وأصوله.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كما أعلن أخي العزيز الشيخ إيهاب، إن شاء الله تعالى من الاثنين القادم سيكون الدرس بعد صلاة المغرب للعمل بالتوقيت الصيفي الذي سيعمل به باعتبار أن الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. ولقاؤنا الليلة في موضوع أصول الفقه أولا، ثم في الفقه من كتاب العدة ثانيا. موضوع أصول الفقه الليلة من الأهمية لما كان لطالب العلم، إذ لا ينبغي لأحد أن يفتي أو أن يفتي في دين الله عز وجل إلا بمعرفته، ألا وهو الناسخ والمنسوخ، لأن العلماء اشترطوا للمفتي أن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ، فإن لم يكن على علم به فلا يجوز له أن يتحدث أبدا، لأنه ربما يجيب في مسألة بحكم أو بنص منسوخ وهو لا يدري. فما هو النسخ؟ وما هي أقسام النسخ؟ وما هي الفرق التي اختلفت مع أهل السنة في موضوع النسخ؟ وما هي مراتب النسخ؟ وما هي الحكمة من النسخ؟ موضوع هام أفرده العلماء بالتصنيف لأهميته. فأول من كتب فيه على الراجح أبو عبيد ابن سلام، كتب في الناسخ والمنسوخ، والنحاس له كتاب أيضا في الناسخ والمنسوخ. وهناك من علمائنا من خرج علينا بكتب تحمل هذا العنوان، لا نسخ في القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ نص عليه في القرآن، وكما أن هناك نسخ في القرآن هناك نسخ في السنة. فما هو النسخ؟ تعريف النسخ لغة، النسخ لغة بمعنى الإزالة، النسخ لغة بمعنى الإزالة. نقول نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ أزالته. الشمس تنسخ الظل، تزيل الظل، فالنسخ لغة هو الإزالة. وهو لغة أيضا بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع، أنقل شيء من هذا الموضع إلى هذا الموضع يسمى نسخ. وفي ذلك يقول ربنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي هذا تقول أنت أيضا نسخت الكتاب. ما معنى نسخت الكتاب؟ نقلته من موضع إلى موضع. إذن هذا هو النسخ لغة. ما معنى النسخ شرعا اصطلاحا؟ النسخ اصطلاحا وشرعا هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. هل تعرف له ضوابط وله حدود؟ أولا رفع حكم شرعي. إذا لا نسخ إلا في الأحكام الشرعية. هل هناك نسخ للعقيدة؟ هل هناك نسخ للقصص؟ لا بالطبع لا. هل هناك نسخ للوعد والوعيد؟ الله وعد المتقين بالجنة وتوعد العاصين بالنار. هل هناك نسخ؟ إذا النسخ لا يدخل إلا في باب الأحكام الأوامر والنواهي، لا نسخ سوى ذلك. رفع حكم شرعي بخطاب، وهذا التعريف أيضا يتضمن أن النسخ لا بد له من خطاب شرعي يرفعه. إذا هذا هو تعريف النسخ شرعا. ولذلك ما يقع فيه النسخ كما قلنا هو الأحكام الشرعية، فلا يقع النسخ في العقائد، ولا يقع النسخ في القصص، ولا يقع النسخ في الوعد والوعيد. ما به كيف أعرف أن هذا الحكم منسوخ؟ إلا أن ينص صراحة على ذلك في النص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. إذن النص فيه بيان للنسخ. أو في القرآن أيضا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالتخفيف هذا نسخ بالقديم بدون أدنى شك. فكيف يعرف النسخ؟ نقول: إما أن ينقل النسخ بنص صريح، وإما أن تجمع الأمة على وقوع النسخ. اجمع الأمة ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وإما أن أعرف المتقدم وأعرف المتأخر، وتعذر الجمع بين النصين فيكون المتأخر ناسخ لنص للمتقدم، نص يبيح ونص يحظر مثلا، وتعذر الجمع عند العلماء، إذا لابد من القول بالنسخ أن هناك نص نسخ. وللقول بالنسخ لابد من معرفة المتقدم عن التاريخ أيهما أولا، هذه نقطة مهمة جدا حتى نكون على معرفة بهذه الآراء. انقسمت الفرق المخالفة إلى أهل السنة والجماعة في قضية النسخ إلى أقسام. أولا اليهود ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ، لأن النسخ عندهم معناه أن الله كان لا يعلم ثم علم. فاليهود يقولون أن النسخ يستلزم البداء، والبداء من عقيدة من؟ شيعة. وقلنا هذا في الأسبوع الماضي أن من راسخ عقيدة الشيعة عقيدة البداء. يعني إيه البداء؟ أن الله كان لا يعلم ثم علم، أن الله بدا له أمرا لم يكن يعلمه، وهذا عند الشيعة بطوائفها. فانتبه انتبه يا من يقول أنه لا فرق بين السني والشيعي، ومن يردد بصوت مرتفع مسلم سني مسلم شيعي، أرضك أرضك دينك ديني، أرضك أرض دينك ديني، يا جاهل يا جهول يا مجهال بكل صيغ المبالغة، اتق الله في نفسك. فكيف تجمع بين أهل السنة والشيعة وتقول أنهم سواء؟ وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف يستوي أهل السنة مع الشيعة؟ لا يقول هذا إلا رجل لا علم له لا بعقائد الشيعة، ألف باء عند الشيعة عقيدة البداء، وقلت أن الشيعة الاثنى عشرية الإيرانية انقسمت إلى قسمين، زيدية وإسماعيلية. لماذا انقسمت إلى فريقين الزيدية والإسماعيلية؟ يعتقد الشيعة أن الولاية ينبغي أن تكون لسلالة من؟ الحسن بن علي، الأكبر فالأكبر، يعني وراثة، الأكبر يأخذ الإمامة ثم الأكبر من بعد. جاء دور الإمامة على من؟ على إسماعيل، أسف، على إسماعيل. فقالوا لن نعطيها لإسماعيل، وإنما سنعطيها لمن؟ لزيد، رغم أن زيد أصغر. لماذا أنتم تقولون أن الله يقول أن الإمامة للأكبر؟ قالوا إن الله بدا له أن يغير هذا الحكم. يعني إيه؟ الله غير رأيه، فانقسموا إلى فريقين، إسماعيلية وزيدية، وهي أعدل فرق الشيعة. الزيدية هذه من أعدل فرق الشيعة، رغم هذا يقولون بالبداء أن الله بدا له. ما معنى بدا له؟ أي غيره أمرا كان قد قدره. هذا فيه اتهام لله بالإيه؟ بالجهل. أن الله جاهل، كان لا يعلم ثم علم. هذه فرقة معتدلة من فرق الشيعة، فضلا عن الرجعة، فضلا عن التقية، فضلا عن كذلك نكاح المتعة، فضلا عن تحريف بعض الآيات، خذ حدث ولا حرج في هذا كله. يقول لا فرق بين هذا وذاك. يا عبد الله كيف يا عبد الله؟ المهم أن الفرقة الأولى هم من؟ اليهود. أنكروا النسخ، قالوا لأن النسخ يعني البداء، فلا نسخ مطلقا، لأن الله سبحانه إذا شرع شيئا لا يمكن أن يعدل هذا التشريع. فنقول لهم الله شرع ثم شرع، وهو يعلم ما شرع وما سيشرع. سبحانه شرع أولا لحكمة يعلمها، وشرع ثانيا لحكمة يعلمها، ولذلك يخفف عن العباد لحكمة. فالنسخ كما سنرى له أحوال مع المنسوخ. المهم ثانيا، بل إن في شريعة اليهود نسخ. الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ولذلك يقول ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا نسخ، هذا نسخ، يحل ما حرم الله عز وجل، هذا نسخ، رغم أن في شريعتهم نسخ، إلا أنهم يقولون بعدم وقوع النسخ. الثاني الروافض، الفرقة الثانية في النسخ من هم الروافض؟ شيعة. لماذا سموا بالروافض؟ من الذي يجيب؟ لماذا سميت الشيعة بالروافضة؟ نعم، حدش خالص المسجد عن آخره. نعم نعم مولانا، نعم لا برضو يا بعيد، نعم نعم. رفضوا خلافة أبي بكر وعمر فسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا ما أجمعت عليه الصحابة من أن الصديق له الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرافض، وهؤلاء على النقيض من اليهود. اليهود قالوا بعدم جواز النسخ، الروافض قالوا بالبداء، أي أن الله كان لا يعلم ثم علم، فهذا معناه أنهم على النقيض من الفرقة الأولى، عكسها تماما. الفريق الثالث، فريق على رأسه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، فريق ينتسب إلى من؟ إلى أبي مسلم الأصفهاني، وهو يقول بجواز النسخ عقلا ويمنع وقوع النسخ شرعا. يمنع وقوع النسخ. لذلك الذين قالوا بأنه لا نسخ في القرآن أتبع هذا المعتزل، لأنهم يقولون أن الأحكام التي نسخت إنما هي على سبيل التخطيط وليس النسخ. يبقى الفرقة الثالثة هي فرقة من؟ أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، يقول بجواز وقوع النسخ عقلا وبعدم جوازه شرعا، وإنما النسخ بمعنى التخطيط فلا نسخ في القرآن. جمهور العلماء الرأي الرابع وهو الراجح شرعا، أن النسخ يمكن أن يقع عقلا ويمكن أن يجوز شرعا لأدلة. واحد، لأن أفعال الله عز وجل لا تعلل بالأغراض، فله أن يأمر سبحانه في وقت بشيء ثم ينهي أو ينهى آسف عن هذا الشيء في وقت آخر لحكمة خاصة يعلمها الله بمصالح عباد. ففي شريعة آدم كان يجوز لأخي أن يتزوج من أخته في بطن واحد، يعني آدم كان ينجب ذكور وإناث، الذكر يتزوج من الأنثى العكس. وفي شريعة يعقوب كان يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، هل هذا في شريعتنا يجوز؟ إذن هناك في شريعة آدم لما أباح الله للأخ أن يتزوج الأخت؟ فيش مش بشر على الأرض حتى تأتي الذرية. لو أنه لا يجوز للأخ أن يتزوج الأخت كانت هناك ذرية؟ من هنا تيجي الذرية؟ يبقى الله يحلل لحكمة ويحرم لحكمة، لمصلحة من؟ العباد، لمصلحة العباد. ثانيا، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز النسخ. يقول الله في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية. ويقول ربنا في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو يفلح. أقسام النسخ. إذن قبل أن أنتقل لأقسام النسخ، من يعرف النسخ لغة؟ نعم، الزوال. زوال إيه يا مولانا؟ الزوال زوال الشمس، الإزالة، أو نقل الشيء من مكان إلى آخر، هذا تعرف النسخ إيه؟ فمن يعرف لنا النسخ شرعا؟ أنا عاوز واحد يعرفه كده بضابط. أيوة يا مولانا، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، هذا هو إيه التعريف. السؤال الثاني، انتبه، في أي شيء يقع النسخ؟ نعم، أنا عاوز النحيدي. أيوة يا شيخنا، في الأحكام، هل يقع النسخ في العقائد؟ هل يقع النسخ في القصص؟ هل يقع النسخ في الوعد والوعيد؟ طيب السؤال الثالث، انقسمت الفرق المخالفة إلى أهل السنة والجماعة إلى فرق متعددة في قضية النسخ، اذكرها ثم اذكر رأيها. الفرقة الأولى من؟ اليهود. قالوا بعدم جواز، لأن القول بالنسخ قول بالبداء. الطائفة الثانية، نعم، الشيعة، ماذا قالوا؟ بجواز البداء على الله، أن الله كان لا يعلم ثم علم. الطائفة الثالثة هم، نعم، مش المعتزلة على إطلاقهم، وإنما من أتبعوا من؟ أبو مسلم الأصفهاني. ماذا قالوا؟ بجواز وقوع النسخ عقلا وبعدم جواز وقوعه. لذلك الذين قالوا لا نسخ في القرآن أتباع من؟ أتباع أبو مسلم، لهم سابق في كتاب لشيخنا. أنا طبعا يعني لا ليس في حرج، شيخ عبد المتعال الجبري يحمل هذا العنوان: لا نسخ في القرآن، وإنما هو تخصيص. نقول له يا شيخ حبنا لك شديد، لكن حبنا للحق أشد، فإن أهل السنة والجماعة على جواز وقوع النسخ عقلا و ما أدلتهم؟ واحد، نعم، أن أفعال الله لا تعلل، فالله يحرم في وقت ويحل في وقت لحكمة يعلمها. ثانيا، أن نصوص الكتاب والسنة بينت جواز وقوع النسخ، بينت جواز وقوع النسخ. ثاني، أقسام النسخ، ينقسم النسخ إلى أربعة أقسام. واحد، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن، وهذا موجود في كثير من الآيات، فسأتي مثلا إلى قوله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. الآية نص في ماذا؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما معنى الآية؟ ظاهرها يعني إيه؟ أن من أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه منفردا عليه أن يتصدق قبل أن يناجيه. هذه الآية نسخت لمشقة ذلك على الصحابة، ولم يلتزم بحكمها، أو آسف، لم ينفذ حكمها، مش يلتزم، لم ينفذ حكم هذه الآية إلا من؟ علي بن أبي طالب، تصدق بنصف دينار ثم ناجى، ثم نسخت بعد هذا بوقت قليل. نعم، لا، لسه يا شيخ احمد هتبين يعني ايه كانت، يعني ايه بقيت تلاوة ونسخت حكما، بمعنى انها في التلاوة كما هي، انما حكمها نسخ بقول الله تعالى: أشقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما تعملون والله خبير بما تعملون. هذه الآن نسخ للقرآن بالقرآن، نسخ للقرآن. ثانيا، المرأة التي مات عنها زوجها كانت في أول الأمر تعتد بكم؟ بسنة، حول كامل، يقول ربنا: فمتاع إلى الحول غير إخراج. نسخت بقول الله تعالى: أربعة أشهر وعشرة. يبقى هذه آية وهذه آية، هذه الثانية نسخت الأولى، هذا يسمى نسخ القرآن بالقرآن، وامثلته عديدة سأذكرها بعد قليل. اثنين، نسخ القرآن بالسنة، وهذا ينقسم إلى قسمين: نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ القرآن بالسنة الأحادية. أما بالسنة المتواترة أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد، أي أن الحديث إذا كان متواترا يجوز له أن ينسخ القرآن، فهذا إذا كان متواترا. أما نسخ القرآن بالسنة الأحادية فموضوع خلافي، الجمهور على عدم وقوعه، لأن القرآن قطعي الثبوت، دليل إهلاك قطعي الثبوت، والسنة الأحادية ظنية الثبوت، فلا ينسخ القطعي الظن. هذا رأي من؟ الجمهور. أنا أعرض الآراء الآن، ولكن هناك رأي بجواز هذا. القسم الثالث، نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة، سنة نسخت، طب ايه مثال ذلك؟ ده انت متصلي الى المسجد الحرام، كان الصحابة يصلون الى المسجد، صلوا إلى المسجد الأقصى بالسنة أم بالقرآن؟ بالسنة. مش في القرآن دليل على أنهم توجهوا المسجد الأقصى؟ فتصلوا إلى المسجد الأقصى بالسنة، ونسخت السنة بالقرآن بقول الله فولوا وجوهكم شطرة. يبقى نسخت السنة وهي إمكانية ذلك بدون أدنها. اثنين، نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. صيام عاشوراء فرض بالسنة أم بالقرآن؟ ما الذي نسخه، قرآن أم سنة؟ قرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن جاء صيام رمضان فنسخ صيام، وبقي صيام عاشوراء على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر. فهذا من نموذج لنسخ السنة بالقرآن. القسم الرابع، نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة، ومنها حديث كثيرة جدا في هذا المجال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حكما ثم ينسخه بعد مدة يزيله لوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير كثير في مجال السنة سواء كانت أحادية أو متواترة. الإجماع والقياس لا ينسخ ولا ينسخ، تبقى كده في الرواية. ليس هناك إجماع منسوخ، والإجماع لا ينسخ حكم شرعي. فالإجماع والقياس لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع والقياس لا ينسخ ولا ينسخ. بعد ذلك، أنواع النسخ في القرآن بأقسام. وبعدين في إيه؟ أنواع نسخ التلاوة والحكم معا. نسخ التلاوة ونسخ الحكم. الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة. الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذه ثلاث أنواع سنبينها في اللقاء القادم إن شاء الله، حتى لا نستغرق وقتا في الناسخ والمنسوخ ونظلم العدة. نعم السامع، إعادة أنواع نسخ التلاوة والحكم. الآن نسخت تلاوة ونسخت حكما. ثانيا نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ثالثا نسخ التلاوة وبقاء الحكم. أنواع سأذكرها بالتفصيل لنموذج كل نوع إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى العدة، باب حاضر. في اقتراح جاءني الآن بإعداد ملزمة لأصول الفقه، والمهم يعني صاحب الاقتراح اقتراح طيب، إعداد مذكرة خاصة بدروس أصول الفقه بعد الانتهاء من شرحها. الاقتراح اعداد المذكرة كل درسين او ثلاثة على الاكثر، يعني هو عاوز يعمل مذكرة كل درسين ثلاثة ونعملها ونوزعها عشان ما ننتهش. يعني اقتراح جدير بالدراسة ان شاء الله. ساحاول ان ادرس. انا كنت منتظر حتى اتم المذكرة من اولها اوتيا ثم نعطيها لكم ان شاء الله تعالى، لكن طالما انتم على عجل من امركم لا بأس ان نقترب. نعم، يقترح الوالد العزيز او الاخ الاكبر اعداد مذكرة كل درسين او ثلاثة على الاكثر، ونقوم بطبعها وتصويرها، واعداد منها 150 صورة توزع على كل من يطلبها، نظر 150 قرش، والحصيلة توضع في صندوق كفالة اليتيم او صندوق الصدقات بعد خصم قيمة التكاليف. هذا اقتراح جدير للدراسة ان شاء الله تعالى. من غير قادر على شراء مذكرة؟ كل غير قادر إن شاء الله. باب آداب المشي إلى المسجد. افتح الكتاب على باب آداب المشي إلى المسجد. طالما أنت خرجت من بيتك إلى المسجد فهناك آداب ينبغي أن تراعيها عند المشي إلى المسجد. قال المصنف: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارن بين خطاه، ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الكلام طبعا لا دليل عليه، إنما أذكره لأن المصنف أورده، إنما سأشرح حد الشغل حجة يعني، لأن الباب الثاني باب صفة الصلاة، باب إيه؟ حوصلي عملي، هنا نص على المنبر ونصلي عملي. لحديث مالك بن الحويرث: قام بين أصحابه وصلى وقال: ما أردت أن أصلي، ولكن أردت أن أبين لكم كيف صلى رسول الله. حديث البخاري، حديث البخاري اسمه يا التعليم بوسائل الإيضاح. ويا ليت الإخوة الذين يستطيعون أن يصوروا، لا بأس تصوير عملي، حتى لأننا في المساجد نجد واحد واقف حاطين كتف، الثاني جيم على اليمين، الثالث بعنفضة تحت السرة، الرابع صفح، مش عارف، كل واحد بمزاجه. يعني نحن الآن في مساجدنا، حتى مساجد السنة، بعد الاعتداء من الركوع: سمع الله لمن حمد. البعض يرفع ولا يرفع اليد، مع أنه الثابت أنه يرفع اليد عند الرفع من الركوع. ده إيه؟ ده ليس عليه خلاف إلا الملكية، وسأقول لما خالف الملكية في هذا، لأن خبر الآحاد يؤخر لو خالف عمل أهل المدينة، وده كلام في أصول المالكية. المهم أنني أريد أن أقول أننا نختلف بجوار بعضنا البعض في كيفية، رغم أن الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، لكننا سنجد أن البعض يخالف هذا في جهة وهذا في جهة أخرى إلى غير ذلك، لأننا نريد أن ننشر صفة صلاة النبي محمد، كيف كان يصلي، وقد نقلها الصحابة نقلا دقيقا. ده حتى لما عطس كان يقرأ، وأصابته عطسة يعني عطس في الصلاة، فقطع القراءة وركع، قالوا: فأصابته فعلة فقطع وركع. شفت لحد فين؟ حتى تحريك الاصبع في التشهد نقلوا، شوف، حتى وضع الاصبع اليدين، وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع نقلوه الكسي. كل شيء في الصلاه منقول ضبطا، فلا يجوز لمسلم ان يخالف، لا يجوز لمسلم. ثانيا التأمين نخطئ فيه ولا زلنا نصر على الخطأ. قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أنه لا بد حتى يحصل المأموم على الأجر أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، أما نحن فنسبق الإمام. يعني لا ينبغي أن يقول الإمام: ولا الضالين، فيقول مموح على طول الغش. الإمام لم يشرع في قول آمين، من الذي بدأ أولا؟ المأموم. ومن الذي وافقه؟ الإمام. وهذا عكس النص، لكن ينبغي للمأموم أن يوافق الإمام، فينبغي أن ننتظر حتى يبدأ الإمام في قول روحان داخل أعمعها. طبعا إيه؟ يا هو يعمل كده الإمام الزكي بقى، يروح خفيفها لأنه عارف وراث ريع الطلقات، كله مسك النفس، يقول أقول الإمام: ولا الضالين آمين، داخل على كل لاحق، إيه؟ مش يخلي دي فرصة لحد يسلمه أبدا. انما لما ولا الضالين لسه ياخد نفسه كانكم ايه خلصوا، فمن وافق تامينه تامين الامام وافق تامين الملائكه رسل له ما تقدم من ذنب. هذا كثير كثير في صفة الصلاة، فإن شاء الله تعالى نشرحها عملي مع كل حركة. طبعا البعض بيكبر تكبيرة الإحرام أو الرفع من الركوع والركوع بيكبر بجرس، الله أكبر، بنشل البنهم أو إيه برخرخة كده أو لا يا عبد الله، أو الثاني يعمل إيده كيف، الله أكبر، ما ينفعش برضه، هذا لا يصح. لابد أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، بطن اليد إلى القبلة، وفي حذف المنكبين كده تحت شحمة الأذنين حديث أبي داود، يعني والأصابع مبسوطة واقفة مضمومة متجهة إلى القبلة. شوف الكلام، حتى رفع اليد له طريق. طب تعالى كده في العديد وتمم في الصلاة، إيش تصلي معنا العشاء وتمم على الرعية هنا، هتلاقي اللي بيعمل كده واللي عامل كده واللي مش مرفع خالص، احنا في فوضى، كل واحد بيرفع على كيفه وكل واحد يصلي على يعني مسألة. ولذلك حينما نتعلم الصلاة هنا أمانة أن ننقلها إلى من؟ إلى العباد في كل مسجد. قم وقل يا قوم، مش هطول عليكم ربع ساعة أشرح لكم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من غير نظري، تكبيرة الإحرام، وضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر، ثم يقول دعاء الاستفتاح وانظر إلى محل سجوده، ودعاء الاستفتاح هو كذا، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، يرفع ويركع، تصلي إيه؟ عملي. عملي بين هذه الناس، والسجود على سبعة أعظم، والسبعة هي كذا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف يدا ولا شعرا، وأبين المعاني هذه وحركة الأصبع، ثم أركب الخلاف، هل النزول على الركبة ونزول على اليدين؟ الشيخ أبو إسحاق نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ابن القيم في ذلك المعاد يقول لابد من النزول على الركبة، أحقق المسألة وأطرح المسألة ثم أبين الراجح، والراجح هو النزول على اليدين، وسأبين هذا لماذا. إذن الحركة في التشهد، بعض الإخوة بنرفز، يجي يعمل إزاي؟ تحيات لله الصلوات الطيبات، يعمل صبعه كده يعني بيقبضه ثم يبسطه يخالف الحركة، حتى لو في حركة تختلف عن القبض والبسط، الحركة لابد أن يكون الأصبع لا يتحول عن اتجاه القبلة، إنما تقبض ثم تبسط لا يجوز. البعض الثاني يقعد يحلق كده، ها اللي جنبه متضايق ولو حد منه بينك وهو عامل صبعه كده. البعض ايضا في الوقوف في الصلاة في الصف عاوز يحشر رجله في رجل اللي جنبه ويحطها فيه، كل ما يمشي يروح فاتح، كل ما يمشي يروح فاتح، يفتح رجله 280 درجة، يبقى واقف متفشخ يا ابن الطاهر، قال ايه عبد الله اللي جرى، لا حول ولا قوة الا بالله. امور عجيبة في الصلاة نراها ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا زلت ارى بعض الاخوة يقف في الصلاة مكتوفا هكذا وهو يظن انه على حق. سانقل لك الكيفية بالنصوص بالجمع بين الادلة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نحن الان في اداب المشي الى المسجد، وما دخلناش على صفة الايه الصلاة. طبعا احنا عاوزين اخواننا اللي بيصوروا بالصورة يعني ينقلوا الصورة لله، يعني خلوها لله خالص، مش عاوزين لا ندعو للتجارة ولا شيء، وانما نعلم الناس كيفية، والصورة احيانا تعلم ما لا يعلمه الايه الكسب. بارك الله الشيخ علي، الله يجزيك خير. فطبعا يعني احنا مش دعاية ولا شهرة للشيخ علي، وانما احنا عاوزين المسألة يعم بها الايه الخير فقط، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي هنخليك تكلفك يا شيخ علي، الله يبارك فيك على ما تكلف بالضبط، ما فيش غير القادرين، الصغير القادرين دي سوتنا في العزيز. انا مش عارف النهارده ما حد الدعاء في قوله 300 طالب علم ده والعده من غير القادرين اخواني جال اربعة بس. قلت يا سلام، مش معنى اجل 500 غير قادرين؟ فالله المستعان. لسه دي اول القصيدة يعني. المهم يخرج الى المسجد ويقول هذا الدعاء، ثم يقول فاذا سمع الاقامة لم يسعى اليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، واتوها وانتم تمشون عليكم السكينة، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. نشرح هذا الكلام باذن الله تعالى. آداب المشي الى المسجد. يستحب المشي الى المسجد بسكينة ووقار، يعني اذا خرجت الى الصلاة تمشي بسكينة. لماذا؟ لانك منذ ان خرجت الى الصلاة فانت في صلاة. ربما تأتي وتجد الامام ساجدا، لا تنتظر حتى يقوم، فان هذا فيه مخالفة للنص، فما ادركتم فصلوا. فإذا أدركت الإمام ساجد اسجد، إذا أدركته قائم قم، إذا أدركته راجع اركع. فالنص ما أدركتم. فالبعض يأتي ويجد الإمام ساجد، يجد الإمام ساجدا فيقول الركعة راحت راحت، أنا استنى لما إيه يطلع أخذ الركعة من الأول كده، وأنا حجيب سيدتين بلاش لي بلاش، مش محسومين. هل ان ملك الموت جاءك الان يأتيك وانت تصلي ولا انت خارج الصلاة؟ يا عبد الله يا عبد الله تعقل، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالنص فيه ان يدخل المأموم مع الامام على اي هيئة، لابد ان يذكره فيه. وتصدقني المعنى بعد قليل. يستحب المشي الى الصلاة بسكينة ووقار، يبقى تسير الى الصلاة ايه بسكين. طبعا تعالى لبعض المساجد الاخرى الامام راكع، يأتي المصلي المأموم ليصلي فيريد ان يدرك الركعة، ان الله مع الصابرين، اصلي العشاء اربع ركعات. استنى شوية، يعني بيكلم مين؟ يعمل دربك الله سجعين الراجل تخبط. يا عبد الله هذا لا يجوز، ما ادركت فصل وما فاتك فاتم، دون تشويش عليك ان تدخل بسكينة ووقار. وانت قادم الى المسجد من شارع صمان باي مثلا، يعني ده شارع ايه العزيز، طبعا باقي جوار العزيز كده حوالي 50 خطوة مثلا من بيتك للمسجد، خليهم 100، امشي ايه قرب الخطوة، لان الله قال انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم، فكل خطوة ترفعك درجة وكل خطوة تحط عنك. فتريد لعدد الخطأ أن يزيد أم يقل؟ يزيد، فقل للخطأ. هذا ما فعله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند أبي حميد، وفعله أنس وهو يسير مع ثابت، ثابت البناني تلميذ أنس، قال ثابت كنت أسير مع أنس بن مالك فضيق الخطأ، فقلت يا أنس ما لك تسير هكذا مضيقا للخطأ؟ قال أما تعلم يا ثابت أن خطواتنا أو خطواتنا إلى بيت الله عز وجل تكتب في صحائف أعمالنا؟ ضيق الخطى ليعد يكثر من عدد الخطى. فنحن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح،
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إتمام الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن عند قدومك للمسجد ينبغي أن تمشي بسكينة ووقار وأن تقارب بين الخطى وألا تشبك الأصابع، لأن هناك نهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، وأنت خرجت من البيت للصلاة فأنت في صلاة. لكن البخاري الفقيه يأتي بحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الظهر أو العصر ناسيا، ثم عاد إلى مؤخرة المسجد وشبك بين أصابعه وقال رجل بنيدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لما؟ قال صليت بنا ركعتين. قال أحقا ما قال بنيدين وفي القوم أبو بكر وعمر؟ قال نعم يا رسول الله كما قال. فجاء وأسرع وصلى ركعتين وسجد للسهو بعد التسليمتين. انا لن اعلق عن هذا الحديث الذي فيه مجلد كامل حديث زليدين والامور الفقهيه المستنبطه منه، مجلد كامل في هذا الحديث انا لا اعلق عليه، ولكني اقول وشبك بين اصابعه. الا انت تقول هناك نهي عن التشبيك، تشبيك الاصابع في المسجد تشبيك، والنبي قد لم ضعيف والنبي قد شبك، كيف تنهى عن التشبيك والنبي؟ لكن البخاري ده فقيه يا اخواني، قال في كتاب الصلاة الكتاب الثامن عد اليه باب تشبيك الاصابع في المسجد، اسم الباب كده. قال ابن حجر في الفتح معلقة: طالما يأتي إلى الصلاة ويصلي أو ينتظر الصلاة لا يجوز له أن يشبك، إذا انصرف من الصلاة جاز له، لأن النبي شبك بعد الانصراف أم قبله؟ يبقى هناك فرق بين المنصرف وبين المنتظر وبين من يأتي. فقال البخاري: باب تشبيك الأصابع في المسجد، وأراد أن يبطل أو أن يجمع بين النصوص التي تنهى عن التشبيك والنصوص التي تبين أن النبي قد شبك. نقول شبك بعد أن انصرف من الصلاة، فهذا فعل البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: ولو شبك بين أصابعه، ثم يقول: هذا الدعاء ليس عليه جديد، إن الصواب أن يقول دعاء الخروج من البيت: اللهم اجعلني في سمع نورة وفي بصر نورة وفي قلبي نورة وفي لساني نورة ومن خلفي نورة ومن فوقي وعن يميني نورة وعن يساري نورة وأمامي نورة واجعلني نورة. هذا هو الثابت في الدعاء الخروج. فإذا وصل إلى المسجد دخل برجله، أنا بأحزن لما ألاقي مسلم داخل المسجد برجله اليسرى، تروح داخل كده مش عارف يخش المسجد باليمين، لا يدخل المسجد باليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يخرج باليسرى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. فعند الدخول رحمتك وعند الخروج فضلك. ثم يدخل إلى المسجد، فإذا دخل صلى تحية المسجد، وإن كانت وقت سنة صلى السنة وبها نية التحية، لأن السنة تجزئ عن التحيه. وان كانوا يصلون فردا صلى معهم، فصلاه الفرد تجزئ عن تحيه المسجد. المهم ان يكون اول فعل هو الصلاه، اول فعل له عند دخول المسجد هو صلى فرد ركعتين تحيه مسجد، هذا كله يجوز. ثم ينتظر الاقامه. نعم طبعا مصلي يصلي تحيه المسجد، طالب علم يخش مسجد مصر تحيه لا يجوز. نعم، وعند الجمعه ان كان عند الجمعه من جاء والامام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين فمن باب اولى في الدرس. ان كان عند الخطبه التي سمعها فرض يجوز ان تصلي ركعتين وفيما امر، فما يلك بدرس العلم. لا يجوز ان تدخل المسجد الا وقد تجلس قبل ان تصلي ركعتين. نعم، ما هو ما في خارج المسجد يسمى مسجد، هو ملحق، ما هو الان اخذ حكم المسجد. ثم ينتظر الاقامه، ينتظر الاقامه. فاذا اقيمت الصلاه من الذي يامر بالاقامه؟ الامام يقول للمؤذن اقم. هذا يحدث عندنا، لا مش المؤذن بخيل، واحد جاي وراه قطر ما تخلصوا وتقيموا الصلاه، انتوا حاكينوا متى؟ ده بعض المساجد وعامل جماعه لوحده وسيبهم ايه يصلوا على مهد، انا مش فاضي. ان دخلت المسجد التزم الادب، المسجد له اداب، لا ينبغي ان يامر بالاقامه الا الامام، ولا ان يامر المؤذن بالاذان الا الامام ايضا. فالمؤذن امن املك للاقامه. المهم ان هناك اداب ينبغي ان تراعى. انا بستغرب على بعض الناس، ده ان دخل مسرح وسيرفع الستار الساعه 8 الى 5، ارفع الستار. يقول انت مالك يالا، شنو ليه نزلت؟ يقول ارفع الستار. لا يمكن ان يامر برفع الستار الا في وقتها المحدد، والمخرج الفني هو اللي بيامر، الجمهور كان على رؤوسهم كل قاعد مستني. ومن الذي يامر بدايه المباراه ونهايتها؟ يقول لك المعلق. والحكم هو الميقات الوحيد الذي يملك تحديد الوقت، الوقت الضائع والوقت بدل الضائع، هو الذي ينظر ويعطي الامر بالاشاره. انه في المساجد كل واحد عاوز يقيم على كيفه. يا عبد الله، نعم، لا عند وضع اليمنى بسم الله تروح داخل الأطول عند الوضع. ثم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. انتبه، أقيمت الصلاة هل يجوز أن تصلي نافلة؟ هذا مذهب الأحناف. إيه رأيك؟ أنه يجوز أن تصلي نافلة والصلاة إيه؟ لأن أفضل وقت عند الأحناف آخره وليس أوله، وهذا تجده في الحرم كثير. الشيخ يصلي الفجر وبعضهم يصلي السنة. يعني لك أنا حنفي إيه يعني حنفي؟ النص حج عليك يا حنفي. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ده مش فيها سؤال. لكن ما الوضع إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة؟ يا إخواني المسلم بيفهم وعنده ذكاء، مش راجل رص رمبة مش عنده فهم. لا، يروح جاي متأخر لسه على الإقامة 3 دقائق، يروح جاي في القبلة جنب الإمام وصلي الإيه؟ يعطلنا جميعا. خلص الورا، خليك صلي ورا في المسجد خالص، عشان خاطر لو اقمه ما تعطلش اقامه. هو عاوز يعطل الاقامه يروح جاي متنفل فين؟ في الصف الاول. يجي بعده واحد يروح جنبه، وبعده التالي قاعدين ساعه احنا منطقه الصلاه عشان البهوات جايين براحتهم.
السلام تأخر وتتنفل في المقدمة، خلي عندك ذكاء. تريد أن تتنفل وقد تأخرت، تنفل في المؤخرة بحيث تعطي فرصة للإمام إذا جاء يأمر بالإقامة. يا عبد الله، وإذا أقيمت الصلاة وأنت تتنفل فأنت بالخيار، إذ استطعت أن تتم قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح فأتم، لأن الإقامة والتكبيرة تحتاج إلى وقت. فربما أنت في السجدة الأخيرة ففي التشهد في الركوع الثاني، إنما هب أنك في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة، أخرج أخرج. هل تخرج بتسليمتين؟ لا، أخرج دون تسليم، لهذا اختيار فقهاؤنا. فإذا أقيمت الصلاة ما دي جاي يا عم الشيخ، الشيخ بيقول صلاة النافلة بعد الفجر تجوز؟ نعم تجوز، وسأتحدث عنها إن شاء الله في صلاة الصلاة. خلص إلى الأخ. نعم، من غير تسليم قلت أنا، ما شفت جاي لهم. الله المستعان. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا قدم المسجد قال أدخل رجله اليمنى وقال بسم الله الدعاء، وإذا خرج قال الدعاء. هذا والله تعالى أعلم، وإن شاء الله تعالى نستكمل باب صفة الصلاة في الأسبوع القادم. قبل أن ننصرف هناك بعض الأمور. نعم نعم، خلاص يعني ناهية 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 عن الصلاة طبعا تحبط، تبطل باطلة. نعم طب نعم، لو ايه يا عم شيخ؟ في حادث ايه؟ ياخذ بمده سليمتين. نقول احنا برضو ما تعلمنا النظام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم بعد المغرب لقاؤنا، جزاكم الله خير، تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.